قوله
كان أول ما قدم المدينة أول بالنصر، أي أول زمن قدومه، وما مصدرية، والمراد بالمدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها أسماء كثيرة منها يثرب وطيبة وطابة والدار وغير ذلك. نزل على أجداده من الأنصار في الأصل في البخاري، أو قال أخواله، والشك من أبي إسحاق، وفي إطلاق أجداده أو أخواله تجوز، لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. وإنما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار. يقول ابن رجب رحمه الله: والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم نسب، فإنهم أجداده وأخواله من جهة جد أبيه هاشم بن عبد مناف، فإنه تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي بن النجار يقال لها سلمى، فولدت له ابنه عبد المطلب وفي رأسه شيبة، فسمي شيبة. وذكر ابن قتيبة أن اسمه عامر، والصحيح أن اسمه شيبة، وإنما قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب، لأن عمه المطلب بن عبد مناف قدم به من المدينة إلى مكة، فقالت قريش: هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي شيبة بن عمرو، وهاشم اسمه عمرو. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، كذا بالشك في المدة، وجاء عند مسلم وغيره بالجزم 16، وعند غيره الجزم 17، وقال ابن حبان 17 شهرا وثلاثة أيام. قال ابن حجر: والجمع بين هاتين الروايتين 16 و17 سهل، بأن يكون من جزم 16 نفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد، ومن جزم 17 عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور ربيع الأول والثاني، جماد الأول والثاني، نصف رجب. وإذا كان
أربعة ونصف مع 12 شهر مع سنة، يعني أربعة ونصف مع سنة هذه 16،
لكن قدومه في ربيع الأول
يعني
كان في يوم 12،
وهو في رجب المنتصف، هذا جمع مع هذا وصار 17.
نعم، ما يصير 17، عد ربيع وعد رجب صار 17. من قال 16 حذف أوائل الزائد من الربيع والزائد من رجب، لم يعدهما، ألغاهما معا. لكن كلام ابن حبان 17 شهرا وثلاثة أيام، يعني على التحرير. كيف إذا قلنا قدومه في 12 من ربيع الأول، 12 من ربيع الأول، والتحويل في 15 من شهر رجب، صارت 17 شهر وثلاثة أيام. لكن هل يثبت أنه قدم في يوم ولادته ويوم وفاته؟ احتمال. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يحب أن تكون قبلته جهة الكعبة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، أول بالنصب لأنه مفعول صلى، والعصر كذلك على البدلية، يعني بدل من أول. وأعربه ابن مالك بالرفع، ليس الأول. وأعربه ابن مالك بالرفع في الكلام المقدر لم يذكر لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. قال ابن رجب: وقد روي أن هذه الصلاة كانت صلاة الفجر، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة في القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقيل إن تلك الصلاة كانت الظهر، خرجه النسائي في الكبرى. قال ابن رجب وقد قيل في الجمع بين هذه الأحاديث إن التحويل كان في صلاة العصر، ولم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الصبح. يقول ابن رجب وفيه نظر، يعني بعد ما بين العصر إلى الصبح، وقباء قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النصوص صحيح
التي قالت بالظهر والفجر.
لا، النصوص صحيح عندنا، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، والنص الذي فيه صلاة الصبح صحيح أيضا في الصحيحين بالنسبة لأهل قباء. لماذا لا يتأخر علمهم بذلك إلى الصبح؟ لأن النصوص جاءت بهذا. نعم، لا سيما وأنهم لا إثم عليهم في عدم استقبالهم الكعبة، ولا خطر على صلاتهم من بطلان وغيره، لأن الناسخ إنما يعمل به من بلوغه على ما سيأتي. وفي فتح الباري لابن حجر وعند ابن سعد حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال صلينا إحدى صلاتي العشاءين أو العشي، إحدى صلاتي العشاءين. يقول حولت عند ابن سعد حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال صلينا إحدى صلاتي العشاءين، تجي العشاءين أو العشي،
يعني العشاءين يريد به المغرب والعشاء
بلا شك،
وإذا قال العشي يريد بها الظهر والعصر. والله كأن الأولى العشي،
هكذا في الفاتح. نعم، في حديث ذي اليدين إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر.
نعم.
نعم،
قد يكون يريد إحدى صلات العشيين فنقلت هكذا.
لا لا، إحدى صلاتي العشي. والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وهل كان ذلك في جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان أقوال. وصلى معه قوم معروف، صحابة يصلون معه عليه الصلاة والسلام، فخرج رجل ممن صلى معه هو عباد بن بشر بن قيضي أو عباد بن نهيك، لأن جاءت الروايات بهذا وذاك، فمر على أهل مسجد. قال ابن حجر أهل المسجد الذين مر بهم هم من بني سلمة، وقيل هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي في الصلاة من حديث ابن عمر. قال العيني هؤلاء ليسوا أهل قباء، بل أهل مسجد بالمدينة، هو مسجد بني سلمة، ويعرف بمسجد القبلتين، ويعرف بمسجد القبلتين. ومر عليهم المار في صلاة العصر، مر عليهم المار في صلاة العصر. وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلاة الصبح. قال الكرماني لفظ الكتاب يحتمل أن يكون المراد من مسجد هو مسجد قباء، ومن لفظ هم راكعون أن يكونوا في صلاة الصبح اللهم، إلا أن يقال الفاء التعقيبية لا تساعده. ما معنى هذا الكلام؟ لفظ الكتاب، لفظ الرواية التي خرجها البخاري هنا، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد، جائز أن يكون أهل مسجد قباء، لفظ الكتاب يحتمل ويؤيد حديث ابن عمر وهو صحيح. يقول لفظ الكتاب يحتمل أن يكون المراد من مسجد ومسجد قباء، ومن لفظهم راكعون أن يكونوا في صلاة الصبح. نعم، هذا احتمال، ما في ما يمنع. اللهم إلا أن يقال الفاء التعقيبية فخرج رجل فمر.
نعم،
لا تساعد،
يعني بين الصبح
والعصر وقت طويل. نعم. نعم، لو قيل في صلاة العصر صلى مع النبي العصر وخرج وجد، لا، فمر بهم فخرج فمر يدركه.
نعم،
في نفس الوقت. يعني تساعد الفاء التعقيبية هذا, لكنها لا تساعد على صلاة الصبح لأن في تراخي, وهم راكعون حقيقة يعني في حال الركوع, أو هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أن يصلون.
لكن حل هذا الإشكال أحسن الله عليك, ألا يتوجه إلى القول بأنها مسجد القبلتين وليست مسجد قباء ما دام الفاء فعلا يعني توجيه سليم أن الفاء لا تدل على بعد الوقت؟
لا شك أن النصوص كلها صحيحة, النصوص كلها صحيحة, ولا يمنع أن يكون رجل ممن سلم أن مر على بني سلمة هم في مسجد القبلتين القبلتين, وآخر عباد بن بشر في حديث ابن عمر مر على أولئك في صلاة الصبح, ما الذي يمنع؟ فقال أشهد بالله أي أحلف. قال الجوهري يقال أشهد بكذا أي أحلف به, لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة أي قبل البيت الذي في مكة, ولهذا قال فداروا كما هم قبل البيت أي قبل البيت الذي في مكة, ولهذا قال فداروا كما هم قبل البيت, وما موصولة والكاف للمبادرة, والكاف للمبادرة أي سمعوا كلامه وبادروا بالامتثال. فداروا إلى جهة البيت الحرام فلم يقطعوا صلاتهم بل أتموها إلى جهة الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى جهتين بدليلين شرعيين. يقول الكرماني ومثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة, كاف المقارنة. هناك ابن حجر يقول كاف المبادرة, والكرماني يقول كاف المقارنة أي دورانهم مقارن بحالهم, دورانهم مقارن بحالهم. يقول العيني لم يقل أحد في أقسام الكاف كاف المقارنة, يعني لم يوجد في معاني الكاف, والكاف من حروف المعاني, لم يذكر في معانيها المقارنة, والتحقيق أنها بمعنى على أو ملغاة. وفات العيني أن يستدرك على ابن حجر أنها أيضا لم يذكر فيها المبادرة,
مع أنه دائما استدرك,
هو دائما يؤيد الكرماني على ابن حجر, لكن هذا فوت. وقال العيني فداروا, الفاء فيه تسمى الفصيحة أي سمعوا كلامه فداروا, كما في قوله تعالى أنضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي فضرب فانفجرت. والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها, الفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها. لهذه الفاء ترد في الشروح كثيرا, سواء كان في الحديث وفي العربية وفي التفاسير أيضا, لكن كثير من طلاب العلم قد يخفى عليهم معنى الفصيحة, فتأتي في ثنايا كلام أهل العلم فينبغي أن تدون ويعظ عليها بالنواجذ, هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها, وسبب لما بعدها. وهنا نقل عن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يقول فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من صلاته إلى بيت المقدس, يقول إن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من صلاته إلى بيت المقدس, استدل بذلك على أن الحكم إذا تحول المصلي في أثناء صلاته انتقل إلى ما تحول إليه وبنى على ما مضى من صلاته. فيدخل في ذلك الأمة إذا عتقت في صلاتها وهي مكشوفة الرأس والسترة قريبة, يعني إذا استترت من بلوغها خبر العتق فإن صلاتها حينئذ تكون صحيحة وتبني على ما مضى. والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبا وقدر على الطهارة به, والمريض إذا صلى بعض صلاته قاعدا ثم قدر على القيام, يعني في كل هذه الحالات يبني, أخذا من هذا الحديث على الاحتمال الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في أثناء الصلاة النسخ وقع والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة وقد بنى على ما مضى من صلاته عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني يقول: وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولكن لم يبلغ غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنوا، استدل به على أن من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة أنه ينتقل ويبني. كانت الاحتمال الثاني: كان التحويل وقع قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولكن لم يبلغ غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنوا، استدل به على أن من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة أنه ينتقل ويبني. ويستدل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه، يعني شخص يعمل بالمنسوخ ولم يطلع على الناس أفعاله صحيح اتق الله ما استطاع، شخص يعمل بالمطلق ولم يعلم بالمقيد أعماله صحيح، شخص يعمل بالعام قبل بلوغه المخصص، وهكذا. لأن الشخص لا يكلف إلا بما علم، هذا إذا كان من أهل العلم. إذا كان من أهل العلم، ولا يأتينا من يقول أن لكل أحد أن يجتهد، فيأتي من يقرأ في الكتب باب الأمر بقتل الكلاب ويعمل بهذا الحكم ويأخذ الآلة ويقتل كل ما واجهه من كلب، ثم بعد من الغد يأتي إلى باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، هذا ليس من أهل النظر وليس من أهل الاجتهاد، هذا فرضه سؤال أهل العلم، هذا مقلد. نعم، إذا تأهل الإنسان عليه أن يعمل بما يؤديه إلى اجتهاد ولو خفيت عليه بعض النصوص، ولا يعاب الإنسان أنه يخفى عليه بعض النصوص وإن كانت عند من هو دونه، فقد خفي على عمر رضي الله عنه خبر الاستئذان ويوجد عند أبي موسى ويوجد عند أبي سعيد وغيرهم، وهكذا. يقول: يستدل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه، يستدل به على التقديرين، يعني على التقدير الأول أن التحويل وقع في أثناء الصلاة، والتقدير الثاني أن التحويل وقع قبل الصلاة. يقول: يستدل به على التقديرين على قبول خبر الواحد الثقة، على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات، مع إمكان السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، يعني في عصر عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يبلغ الناس الدين، أرسل إلى الأطراف من يعلمهم الدين، بعد معاذ إلى اليمن وهو واحد وعاد فلان وفلان يعلمون الناس الخير، ولزمهم قبول هؤلاء وإن كانوا أحد، مع إمكان السماع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بغير واسطة، فمع تعذر ذلك يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى. وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد، فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء صحابي في الطرق شبه القرينة، فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود، لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به، هذه قرينة على صدق كونه ينادي بأعلى صوته في الأسواق ألا إن القبلة قد حولت، أيضا هناك قرينة أخرى وأقوى،
سماع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم له،
لا كون الصحابة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى تحويل القبلة،
نعم.
يعرفون الصحابة من قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعم، يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى تحويل القبلة، هذه قرينة على قبول خبر مثل هذا. الأصل في خبر الواحد أنه يفيد نعم الظن، ولا نقول أن هذه من المسائل التي اعتمدها المبتدعة ووصلوا بها إلى أهداف ومآرب، نقول خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن، نعم إذا احتفت به قرينة كما هنا أفاد العلم، وكلام ابن رجب صريح في هذه المسألة. فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم. أما كان خبر واحد لو لم تحتف به قرائن يفيد العلم، هذا قال به حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض أهل العلم. لكن من يقول أن خبر الإمام مالك رحمه الله وهو نجم السنن مقطوع بصحته مجزوم به، أي نسبته في الصدق 100%، ألا يحتمل أن يخطئ الإمام مالك وينسى؟ يحتمل. إذن هذا الاحتمال ينزل النسبة من 100 إلى 90 أو 95 أو 99. والمراد بالعلم عند أهل العلم ما تكون نسبته غير محتملة للنقيض، يعني 100%. ومع كون خبر الواحد في الأصل يفيد الظن، فإذا احتفت به قرينة أفاد العلم، هو مفيد للعمل، سواء أفاد العلم أو الظن هو موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. وبهذا نكون تنصلنا عن ما التزم به المبتدعة من كونه يفيد الظن إذن لا يفيد علم ولا يوجب علم. نقول كونه يفيد الظن في الأصل إذا احتفت بقرين أفاد العلم، ومع كونه يفيد الظن موجب للعمل. نعم. يقول فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به، والله أعلم. يعني عائشة كم استدركت على الصحابة، نعم، وهم خيار الأمة، ثقاتها، عدول الأمة، حفاظها، كم استدرك على ابن عمر قوله اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، استدرك على أبي هريرة وحافظ الأمة. خبر هؤلاء وهم أعيان الأمة، نعم، وهم أحاد في الأصل يفيد الظن. لماذا؟ لأنه احتمل النقيض، ما في أحد معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله عز وجل، وليس في الأمة من هو معصوم إلا رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول وكانت اليهود قد أعجبهم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب عطف على اليهود، قال الكرماني فإما أن يراد به العموم فهو عام عطف على خاص، أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فهو عام. كانت اليهود وأهل الكتاب من باب عطف العام على الخاص، أي جميع أهل الكتاب، أو المراد به النصارى فقط، فيكون من عطف خاص على خاص. وجعلوا تابعة، يعني تابعين لليهود، لأنه لم تكن قبلتهم، لأن البيت المقدس لم تكن قبلة النصارى، إنما جعلوا على سبيل التبعية لليهود، إعجابهم بهذا كان على سبيل التبعية لليهود. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى ما، تكون الواو أو المعية، ومعناه كان يصلي نحو بيت المقدس مع أهل الكتاب، وهذا هو الأظهر لو صحت رواية المقدس. قال ابن حجر وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم. قال الكرماني كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قال ابن حجر قلت وفيه بعد، لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، كيف يعجبهم ما يعجب اليهود، لأنهم أشد الناس عداوة في اليهود. يقول عيني قلت سبحان الله، إن هذا عجب شديد، كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حتى نظر فيه؟ فإنه لما قال المراد به النصارى فقط قال وجعلوا تابعة، لأنه لم تكن قبلتهم، بل إعجابهم كان بالتبعية اليهود، على أن نفس عبارة الحديث يشهد بإعجاب النصارى أيضا، لأن قوله أهل الكتاب إذا كان عطفا على اليهود يكونون داخلين فيما وصف به اليهود، فالنصارى من جملة أهل الكتاب فهم أيضا داخلون، يعني الإعجاب حاصل للنصارى، سواء سواء قلنا أن المراد بأهل الكتاب النصارى فقط أو اليهود والنصارى، فإعجاب النصارى حاصل حاصل، لأنهم إما أن يراد إما أن يكون أهل الكتاب من اللفظ العام الذي يراد به الخصوص وهم النصارى، أو اللفظ العام الباقي على العموم الشامل لليهود والنصارى، وحينئذ الإعجاب حاصل. وابن حجر قال: وفيه بعد لأنهم كانوا أشد الناس عداوة لليهود. أقول هم مع عداوتهم لليهود إلا أنهم يتحدون ضد العدو المشترك
المسلم.
مع عداوة النصارى لليهود واليهود للنصارى يتحدون ضد العدو المشترك وهو الإسلام وأهله، كما هو مشاهد على مر التاريخ. يعني إذا كانت القضايا فيما بينهم بينهم عداوة، لكن إذا كانت القضايا فيما بين بعضهم ومع المسلمين يتحد اليهود والنصارى، اتحد طوائف الكفر كلها للقضاء على الإسلام. فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام وجهه قبل البيت الحرام أنكروا يعني اليهود ذلك، فنزلت سيقول السفهاء منا. ولما مات رجال من الصحابة قبل أن تحول القبلة شكوا وقالوا: ما ندري ما نقول فيهم. يعني ناس من الصحابة والصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين ماتوا ولم يصلوا الصلاة التي هي مجزئة في الوقت الحاضر بعد نسخ القبلة الأولى، يعني الصلاة بعد نسخ القبلة إلى بيت المقدس صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذن صلاتهم باعتبار النسخ، نعم إذا نظرنا إلى من هذه الحيث، هم شكوا، وهذا من حرصهم على إخوانهم رضي الله عن الجميع. شكوا وقالوا: ما ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها، مع أن الإيمان بالقبلة المنسوخة يعني التصديق، وعرفنا فيما تقدم وفيما سيأتي أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، مع أن بعض الشراح قال أي بالقبلة المنسوخة، لكن جماهير أهل العلم على أن المراد بالإيمان هنا الصلاة. قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث مسندا: قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن رجب: لم يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافا، يعني المراد بالإيمان الصلاة، وأن المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، فإنها علم الدين وأعظم خصاله البدنية. يقول النووي في هذا الحديث، يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى مفرقة في أبوابها، منها ما ترجم له وهو كون الصلاة من الإيمان، وقد اتفق المفسرون وغيرهم على أن المراد وما كان الله ليضيع صلاتكم، ومنها استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم، ومن استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم. كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، فنزل على أقاربه، وهذا مع الأسف الشديد كثير من حال الناس اليوم على خلاف هذا، تجده يؤثر زملائه وأصدقائه وأصهاره أحيانا على أقاربه، نعم يؤثرهم على أقاربه فينزل عندهم وتكون زياراته للأقارب الإمام، يعني عكس المطلب الشرعي، يكون الأصل عند الأقارب والزيارة لهم بالدرجة الأولى، ولا يمنع أن يزور من يحبه في الله. ومنها أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه ليس قادحا في الرضا بل هو محبوب، ومنها أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه ليس قادحا في الرضا بل هو محبوب. هنا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، نعم القبلة الأولى شر في
في وقتها، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني يحب أن تكون القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة. فقال أهل العلم منهم حبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه، يعني لا شك أن البيت الحرام الكعبة أكمل من بيت المقدس، ليس قادحا في الرضا بل هو محبوب. ومنها جواز النسخ، منها جواز النسخ، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة نسخ بلا شك، وهذا جائز بإجماع من يعتد بقوله من العلم، بإجماع المسلمين، وأنه لا يلزم منه البداء كما تقول اليهود من ينحو منحاهم من أهل الزيغ. يقول رحمه الله: وأنه لا يثبت في حق المكلف النسخ، لا يثبت في حق المكلف حتى تبلغه، لأن أهل المسجد وأهل قبى صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ لكن قبل بلوغه إليهم.
لكن أحسن الله إليكم، لو قدر أن شخصا أحب طاعة معينة لم تفرض أكمل من طاعة هو عليها، هذا لا يستقيم مع توقف الوحي والتشريع.
الآن استقر،
أي نعم
استقر التشريع، ما عاد في نسخ.
نعم
لا يوجد نسخ الآن،
لكن أقصد حتى مجرد المحبة
عليه أن يرضى ويسلم. نعم. ولا يسخط ما أنزل الله.
نعم.
ولا يكره ولا يتبرم، بل عليه أن يرضى ويسلم. وأنه لا يثبت يعني النسخ في حق المكلف حتى تبلغه، لأن أهل المسجد وأهل القبى صلوا إلى بيت المقدس بعد صلاتهم بعد النسخ لكن قبل بلوغه إليهم. ومنها أن الصلاة الواحدة تجوز إلى جهتين بدليلين، فيؤخذ منه أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاة فظن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك تحول إلى الجهة الثانية، فظن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك تحول إلى الجهة الثانية ويبني على ما مضى من صلاته ويجزيه وإن كانت إلى جهتين أو ثلاثة أو أربع. يقول النووي: حتى لو صلى الظهر إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، ولهم فيه تفصيل وتفريع واختلاف كثير. يقول النووي رحمه الله: وقد استدل به جماعة على قبول خبر الواحد ولا يسلم لهم، لأن هذا الواحد احتفت قرائن بخبره فأفاد العلم، لأن القوم كانوا متوقعين تحويل القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقربهم وغير ذلك من القرائن، والله أعلم. استدل به جماعة على قبول خبر الواحد، خبر الواحد مقبول عند جميع من يعتد به من أهل العلم، ولا يشترط لقبول الخبر تعدد الرواة. ولذا يقول ناظم النخبة عندما عرف العزيز بأنه ما يرويه اثنان قال: وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهم. فالخبر ولو لم يروه ولم ينقله إلا شخص واحد صحيح ومقبول عند عامة أهل العلم، ولم يقل برده إلا المعتزلة كما هو معروف. هذا من حيث القبول ولزوم العمل، كونه يفيد العلم مسألة أشرنا إليها سابقا، إذا احتفت به قرائن لا إشكال، والخلاف فيما إذا لم تحتف به قرينة. من العجائب يعني مع اشتمال الصحيح البخاري على الغرائب التي جاءت من طريق واحد كخبر الأعمال بالنيات على ما تقدم تقريره، تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد فقط في أربع طبقات يرويه واحد عن واحد، ومثله آخر حديث في الكتاب. وغرائب الصحيح كثيرة، ولم يقل أحد إنها مجال للأخذ والرد، بل هي في كتاب تلقته الأمة بالقبول، ولم ينازع أحد في صحة هذه الأحاديث. من العجيب أن الكرماني هذا الذي ننقل عنه كثيرا يرى أن من صحة الخبر أن تعدد رواته، وأن هذا شرط البخاري في صحيح، وفاته أول حديث وآخر حديث. والذي يقول ابن حجر: هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. هذه الدعوة وإن كانت ضعيفة وواهية إلا أنه قال بها ابن العربي المالكي في شرح البخاري وفي شرح الترمذي، يقول في حديثه والطهور ماؤه: الحديث صحيح ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه لأنه من رواية واحد. نعم هو ليس على شرط البخاري لكن ليس لأنه من رواية واحد، فقد خرج البخاري ما هو من رواية واحد. أحاديث كثيرة قريب أن كلام الحاكم يومي إلى ذلك، يومي إلى أن التعدد في الرواية شرط عند البخاري.
أحسن الله عليكم. يعني أشرتم قبل قليل إلى مسألة ربما تشكل كثيرا على كثير من الإخوة، عندما يبذل الإنسان وسعة كما ذكرتم ويجتهد في تحديد القبلة ثم يتضح له أثناء الصلاة أن القبلة غير صحيحة فإنه يتحول ويبني، مجال الاجتهاد في هذا هل يختلف بالنسبة له إن كان في المدينة عنه في الصحراء، وما مقدار الاجتهاد، وهل يختلف ما إذا انتهت الصلاة عنها إذا كان في منتصفها وأثنائها؟
أما بالنسبة للبلدان والمدن فليست محل الاجتهاد، لأن عليه أن يعمل بالقبلة المعتمدة في البلد، ولذا يقول أهل العلم إن وجد محاريب إسلامية عمل بها، فالبلدان ليست مجال للاجتهاد. يبقى كون الإنسان في الصحراء وخفيت عليه الأدلة أدلة القبلة يجتهد، وعليه أن يتقي الله ما استطاع، ولو صلى إلى غير القبلة، ولو بان فيما بعد أن صلاته إلى غير القبلة، فإن كان في أثنائها اتجه إلى الجهة التي ترجحت عنده فيما بعد، يعني ظهر له من الأدلة ما صلاه من صلاته وانتهى منه اتقى الله فيه ما استطاع فهو صحيح، وما انتقل إليه هو أيضا باجتهاد، وعليه أن يستفرغ الوسع ويبذل الجهد. فإذا استفرغ وسعه من أهل هذا الاجتهاد ما الذي يمنع من تصحيح صلاته في أولها وفي آخرها؟ أما إذا سلم منها وقد صلى إلى جهة باجتهاد منه فصلاته صحيح سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وإن قال بعض أهل العلم أنه يعيد ما دام في الوقت.
أحسن الله إليكم شيخ، أشرتم موفقين مسددين إلى كلام الإمام النووي في قضية نقله عن الأئمة أنهم يحتجون بهذا الحديث على قبول خبأ الواحد، ثم عقب قائلا عليه حائم الله المتتابعة بأنه ليس كذلك. هل الكلمة هذه شيخ توهم أن الإمام النووي لا يرى الاحتجاج بخبأ الواحد؟ الشق الثاني من السؤال، أحسن الله إليكم، قلتم أيضا أن في قضية الاجتهاد أو عدم الاجتهاد في القبلة قلتم أن في المدن لا يسوغ الاجتهاد وفي الصحراء يسوغ الاجتهاد، هل تنزل أحسن الله إليك مدن الكفار، لأن ابتلي المسلمين بالسفر إلى بلاد الكفر، هل تنزل مدن الكفار بمنزلة الصحاري بمعنى أنه يجوز فيها الاجتهاد للصلاة؟
أما كون النووي لا يقبل خبر واحد، يقول رحمه الله استدل به جماعة على قبول خبر واحد ولا يسلم لهم، كلامه هذا محمول على المسألة التي نحن بصددها، هذا الحديث وأن خبر هذا الواحد نسخ به قبلة قطعية، أنه يقرر أن خبر واحد يفيد الظن. نعم، كيف ينسخ بخبر الواحد الذي لا يفيد الظن قبلة قطعية مقطوع بها الاتجاه إلى بيت المقدس في وقته مقطوع به، كيف ينسخ خبر واحد بما يفيد الظن؟ يقول استدل به جماعة على قبول خبر واحد، يعني في هذا المجال في نسخ القطعي، يقول ولا يسلم لهم الاستدلال به لأن هذا الواحد احتفت به قرائن، يعني القطعي ينسخ بقطعي. أما كونه يحتج بأحاديث ظنية أحاديث أحد، هذا لا يماري في كتبه طافحة بهذا، بل يحتج بالصحيح يحتج بالحسن، وقد ينزل إلى الضعيف غير شديد الضعف، بل هو رحمه الله عرف تساهله في ذلك وعرف أيضا اهتمامه بالسنة والعناية بها، ولا يظن به أنه لا يحتج بالحديث أو لا يحتج بخبر واحد أبدا، لا يظن بهذا. أما الشق الثاني وهو دول الكفار، هل هي بنزلة الصحاري؟ هي بنزلة الصحاري في حالة ما إذا لم يجد محاريب لمسلمين أو لا يجد من يخبره من أهل البلد ممن يثق بخبره من المسلمين. أما إذا لم يجد محاريب إسلامية في هذا البلد تدله على جهة القبلة، أو لم يجد من يثق بخبره ويخبره إلى ويرشده إلى جهة القبلة، فإنه يجتهد كما في الصحاري،
وانتهت مطالبه ولم يبق سوى مواضع تخريج البخاري له في صحيحه. فالحديث خرجه الإمام البخاري في 5 مواضع من صحيحه، الأول هنا في كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان، قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد
قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده الحديث، وتقدم ذكره وذكر مناسبة للباب. الموضع الثاني في كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، الحديث بنحوه. قال العيني مطابقته للترجمة في قوله فتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدا في أي حالة كان المصلي صلاة الفرض. ترجم باب التوجه نحو القبلة حيث كان، حيث كان. والعين يقول مطابقة الحديث للترجمة باب التوجه نحو القبلة حيث كان في قوله فتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدا في أي حالة كان، يعني كان المصلي في أي حالة كان المصلي صلاة الفرض، يعني وبذلك يخرج صلاة النفل على الدابة لا يفترض لها توجه. الموضع الثالث في كتاب التفسير باب، يعني في تفسير قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، الحديث بنحوه. ومطابقة الحديث للآية ظاهرة كما قال العيني وإثبات لفظ الباب في بعض النسخ دون بعض، إذا لم تثبت لفظة الباب فيكون تابعا للباب الذي قبله. الموضع الرابع في كتاب التفسير أيضا باب، يعني في تفسير قوله تعالى ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة مختصرا. قال العين مطابقة الحديث للآية تؤخذ من معناها، وقال قوله فاستبقوا الخيرات أي فتوجهوا الكعبة وأعرضوا عن قول الكفار، يعني سارعوا إلى الامتثال ولا تلتفتوا إلى ما قاله الكفار، وهذا معنى فاستبقوا، فإن الله يجازيهم يوم القيامة. يقول أي فتوجهوا للكعبة وأعرضوا عن قول الكفار فإن الله يجازيهم يوم القيامة. الموضع الخامس في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وهذا مهم جدا. الموضع الخامس في كتاب أخبار الآحاد يعني من الصحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، يعني في الأذان يكفي واحد مؤذن ويعتمد الناس أذانه إذا كان ثقة فيصلون ويفطرون إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويسمى الرجل طائفة، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سهى منهم أحد رد إلى السنة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يسمى الرجل طائفة وليشهد عذابهما طائفة لو واحد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية في الأمر بالإصلاح بينهم، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الآية أنه إذا جاءكم ثقة فنحتاجون للتبين، يعني يقبل خبره. إذا أمرنا بالتبين والتثبت في خبر الفاسق فمعناه أن خبر الثقة
لا
يحتاج إلى تبين. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، يعني إلى الجهات، بعث إلى الجهات إلى كل جهة واحد. فإن سهى منهم أحد رد إلى السنة، فإن سهى منهم أحد رد إلى السنة. لا شك أن الواحد مظنة للسهو، مظنة للغلط، لكن إذا سهى أو غلط لأنه ليس بمعصوم فإنه حينئذ يرد إلى الجادة إلى السنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا الحديث بنحوه. قال ابن حجر في معرض شرحه لحديث ابن عمر وهو بمعنى حديث البراء والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة، لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستقبل الكعبة، فصدقوا خبره وعملوا به في تحولهم عن جهة بيت المقدس وهي شامية إلى جهة الكعبة وهي يمانية على العكس من التي قبلها، يعني فداروا داروا كما جاء في الخبر. واعترض بعضهم بأن خبر الواحد المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرين ارتقاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك لتكرر دعائه به، والبحث إنما هو في خبر الواحد يتجرد عن قرينه. الحجة بالعمل بخبر الواحد ظاهرة من الحديث لا تحتاج إلى تقرير، لأنهم قبلوا خبر الذي أخبرهم وتركوا القبلة التي كانوا عليها بيقين قطع إلى خبر هذا الواحد. اعترض بعضهم يقول ابن حجر بأن خبر المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك لتكرر دعائه به، والبحث إنما هو في خبر الواحد يتجرد عن القرينة. لا شك أن خبر هذا الواحد احتفت به قرينة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترقب التحويل إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي عليه الصلاة والسلام متشوف إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. يقول والجواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على الخبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة، وأيضا فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقا عليه، فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق، وكذا من اشترط القطع وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في شرح الحديث، وذكرنا أن خبر الواحد عند أكثر أهل العلم في الأصل لا يفيد إلا الظن، لأن هذا الواحد وإن كان ثقة حافظا ضابطا إنه لن يعرف من الخطأ والنسيان، وليس معنى كونه يفيد الظن أنه لا يجب العمل به. هناك انفكاك بين وجوب العلم ووجوب العمل، فالعمل بالظن الغالب واجب، العمل بالظن الغالب واجب، وبهذا ننفك عن ما يريد المبتدع أن يتوصلوا به من قولهم أن خبر الواحد يفيد الظن، من أن الذي يفيد الظن لا يفيد العمل. نقول خبر الواحد وإن أفاد الظن على قول الأكثر فإنه موجب للعمل، نعم احتفت به قرينة أفاد العلم، خلافا لقوم الذين يرون أنه لا يفيد العلم مطلقا ولو احتفت به قرينة ما لم يتواتر، وخلافا لقوم آخرين كداود الظاهري وحسين الكرابيسي الذين يقولون أنه يفيد القطع مطلقا. المسألة فيها حساسية من جهة، أقول هذه المسألة حساسيتها جاءت من قول المبتدعة أن كونه لا يفيد إلا الظن أنه لا يوجب العمل. أقول لا تلازم بين كونه لا يفيد إلا الظن في أصله وكونه موجب للعمل، فالعمل به واجب والظن به غالب. أما كونه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة فلا إشكال فيه، ورجح ذلك الشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وجمع غفير، وابن رجب أيضا في كلامه السابق ابن رجب صرح بأنه إذا احتفت به القرينة فاد العلم. مفهومه أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه لا يفيد إلا الظن، والظن معروف أنه مراتب متفاوتة، مراتب متفاوتة حتى يصل إلى قريب القطع. وقد جاء التعبير عن اليقين القطعي في الاعتقاد بأنه ظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا اعتقاد ما يكفي فيه الظن الغالب، لا بد من القطع فيه. توضيحا لهذه المسألة، جواب ابن حجر في قوله أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر واحد كفى في صحة الاحتجاج به والأصل عدم القرينة، نقول احتفت به قرينة كما ذكر ابن حجر آنفا، وابن رجب أيضا في كلامه السابق يقول أيضا فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقا عليه. نعم في خلاف، لكن المرجح عند المحققين من أهل العلم أنه يفيد العلم. لماذا؟ لأن نسبة الخطأ، نسبة الخطأ عند الراوي الثقة الحافظ الضابط أكيد. نسبة الخطأ يسيرة.
نعم.
إذا قابلت هذه النسبة هذه القرينة ارتفعت هذه النسبة.
نعم.
ارتفعت نسبة الخطأ.
نعم.
فصار حينئذ لا يحتمل النقيض فأفاد العلم. يقول أيضا فليس العمل بالخبر المحمول بالقرائن متفقا عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد. اشترط العدد في الرواية، عمدة الكلام المعتزلة أنهم اشترطون العدد في الرواية، والخبر رد عليهم بلا شك سواء احتف بقرينة أو لم يحتف، لأنه لا ينعدوا أن يكون خبر شخص واحد، هم يشترطون العدد في الرواية. هذا رأي المعتزلة مبني على هذا، على أنه لا بد من أن يروى خبر أكثر من واحد، منهم من قال اثنين، منهم قال ثلاثة، منهم قال أكثر، فالواحد لا يكفي. مع الأسف أنه يوافقهم في هذا بعض من شرح البخاري، بل زاد على ذلك فزعم أن هذا شرط البخاري في الصحيح. الكرماني الشارح في مواضع متعددة يقول شرط البخاري العدد في الرواية، ولا يخرج حديث راوي واحد عن واحد، وغاب عنه أول حديث وآخر حديث في الكتاب.
إنما الأعمال بالنيات،
أول حديث في الكتاب فرط مطلق، لا يرويه إلا عمر، ولا يروي عنه إلا علقمة، ولا يروي عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولا يروي عنه إلا يحيى بن سعيد، ومثله آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر، لا يرويه إلا أبو هريرة، ولا يرويه عنه إلا أبو زرعة، ولا يروي عنه إلا عمارة القعقاع، ولا يروي عنه إلا محمد بن فضيل. غاب عن هذا، وإليه يومئ كلام الحاكم، يومئ كلام الحاكم من الخبر لا يصح إلا إذا كان من طريق اثنين، يومع على إليه كلام الحاكم. ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز وعرفه بأنه ما يروي اثنان قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. هذه في نسخة، في نسخة أخرى يقول وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. هذا كلام البيهقي في مواضع يدل على هذا، لكنه قول ضعيف يرده واقع الصحيح الذي هو في أعلى درجات القبول عند أهل السنة، واقع صحيح البخاري. أيضا ابن العربي لما تكلم على حديث هو الطهور ماءه في شرح الترمذي قال لم يخرجه البخاري لأنه من رواية واحد. نعم في الصحيحين غرائب، يعني من مرويات واحد عن واحد، والأمثلة من أوضحها ما ذكرنا. والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو متفق عليه.
يتساءل بعض الإخوة حول يعني الإرجاع إلى صحيح مسلم، كيف الوصول إلى الحديث في صحيح مسلم؟ يقول أحيانا يوجد في أطراف الحديث بين أيدينا رقمين، فكيف نعرف مراد الإرجاع بالنسبة لمسلم؟ أشكل على كثير من الإخوة المستمعين،
يعني في الحديث الذي معنا
مثلا. نعم
525 و11.
نعم
هذا الرقم العام والخاص.
كيف
الرقم العام بالنسبة للكتاب والرقم الخاص بالنسبة
للباب؟
للباب والكتاب، الكتاب داخل الكتاب.
يعني 525 هذه ترقيم الأحاديث من أولها إلى آخرها.
نعم.
مرقمة
بالتسلسل
تسلسل كبير.
نعم.
وداخل كل باب هناك ترقيم.
نعم
جميل. بالنسبة لهذا الحديث أحسن الله إليك، باب الصلاة من الإيمان، رغم أنه لم يرد الآية التي تدل على الترجمة هنا في الحديث أو في هذا اللفظ.
أي
في اللفظ الذي بين أيدينا ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما وردت الآية في الحديث بهذا اللفظ، ومع ذلك ترجم له بقوله باب الصلاة من الإيمان.
أصل ما ترجم المؤلف مختصر، ما في تراجم،
لكن
هذه المزيدة من المحقق. لكن في الصحيح في الأصل كما ذكرنا آنفا
موجودة،
باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. والكلام على هذه الفقه طال في الحلقة السابقة.
جميل. يشكل أيضا مسألة مهمة ويرد عنها أسئلة كثيرة أحسن الله إليك، بالنسبة للصلاة سواء في المدينة أو في غير المدينة، في غير المدن الآهلة كالبراري ونحوها إلى غير القبلة، هل هناك تفريق وكيف قول الفصل في هذه المسألة؟ وإذا سافر الإنسان لخارج بلاد المسلمين وقطن في بعض الفنادق التي ربما لا يكون يعلم بالقبلة فيها ماذا يفعل؟
أما بالنسبة للصحاري فكان الشخص من أهل الاجتهاد والنظر في علامات القبلة وأدلة تتعين عليه، وإلا تأجتهد حسب استطاعته وصلى، وحيثما تولى فثم وجه الله. نعم. أما بالنسبة للبلدان فإن وجد محاريب إسلامية لزمه العمل بها في البلدان، البلدان ليست محل اجتهاد التي فيها محاريب إسلامية. نعم. فإذا وجد محراب إسلامي لزمه العمل بهذه القبلة، إن لم يجد اجتهد حسب رأيه كما لو كان في الصحراء. إن وجد من يسأله من ثقات المسلمين ولو تعين عليه السؤال إن كان من أهل الخبرة والمعرفة، وإلا اجتهد حسب اجتهاده. والمطلوب في هذه الحالة إصابة جهة الكعبة، إصابة الجهة عند الأكثر، ولا يلزم إصابة العين وإن قال به بعض أهل العلم.
عندي سؤال من عدة فقرات. الأولى أحسن الله إليك، قال الله سبحانه وتعالى الذي استشهدتم به على تنزلة الظن، تعبير عنه باليقين في قول الله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل لهؤلاء القوم أن يقولون أن هذا التعبير خاص بالقرآن فقط، اللي هو التعبير بالظن وإرادة اليقين، هل ممكن الاستشكال هذا يكون صحيح سلم لهم؟
كما جاء الظن في القرآن بمنزلة اليقين، جاء التعبير في القرآن أيضا بأنه لا يغني من الحق شيئا،
اللي هو الظن.
الظن فالظن مراتب متفاوتة، يصل إلى حد اليقين وينزل إلى حد
الظن
بحيث لا يغني عن الحق شيئا.
يعني هذا
لكن المقصود غلبة الظن، الظن غلبة الظن الراجح، هذا هو الموجب للعمل.
يعني هذا الاستشكال لا يسلم له.
لا لا يسلم.
طيب أحسن الله إليكم شيخ، في قضية كون الحاكم والبيهقي كما ذكرتم في قضية اشتراط العدد، ما يعني هل الأئمة ما أو أول صحيح في البخاري وآخر صحيح أو ذاهلوا عنه، أم ماذا أجابوا عن هذا الاستشكال؟ يعني صغار طلبة العلم يعلم إن النمع النيات فرد مطلق كما أشارتم وكذلك آخر حديث، فكيف الأئمة، فكيف بهؤلاء الأئمة الكبار؟
وجه كلام بعضهم لسيما الحاكم بأن البخاري لم يخرج لراو ليس له إلا راو واحد، يعني إذا جئنا إلى عمر مثلا له رواة، نعم، وعلقم له رواة
في غير هذا الحديث،
في حديث كثيرة. نعم. خرج كلام الحاكم على هذا. خرج كلام الحاكم على هذا،
يعني يكون مقصودهم ليس الحديث هذا بعينه، وإنما هناك رواة آخرين أخذوا عن عمر هذا الحديث وغيره، يعني
لم يأخذ هذا الحديث عن عمر إلا
هذا رجل واحد،
لكن أخذ عن عمر أحاديث كثيرة من طرق أخرى. أيضا يرد على هذا إيراد، وهو أن في الصحيح من ليس له إلا راو واحد من المنفردات والوحدان، لكنه قليل، يعني حتى هذا لا يسلم.
أحسن الله إليكم. الفقرة الأخيرة شيخ، التفصيل في صلاة النافلة على الدابة وما يقوم حوله يعني مقاما الآن وهو السيارة، هل مطلقا يا شيخ أم هناك تفصيل تشون؟
جمهور العلم على أن الصلاة على الدابة من غير اتجاه خاص بالنافلة وفي السفر أيضا، إذا أراد الفريضة نزل وصلى إلى جهة الكعبة،
في الحذر أيضا لا يصح لا نافلة ولا فريضة في قول جمهور أهل العلم، مع أن من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من أن تصلى النافلة توسعة على الناس على الراحلة في الحذر
إيماء.
نعم،
تصلى بالإيماء،
تصلى على حسب الإمكان، يعني يصلي على حسب إمكانه كما 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 في حال السفر. نعم، هل يلزم أن يقف على الراحلة؟ يسقط الوقوف القيام. السجود أيضا إذا ترتب عليه ضرر، مثلا إذا كان يقود سيارة مثلا، كيف يسجد سجود كامل ويحصل منه حوادث أو يتضرر هو بنفسه أو يضر غيره؟ على كل حال النافلة أمرها واسع، وجاء أن التنفل في الأحاديث أنها النافلة تصح على الدابة في السفر، وبعضهم يقول الحذر لا سيما مع وجود ما يقتضي التنفل، مثلا في سيارته وتعرض لسيرة وخشي أن يطلع أو ينتهي وقت هذه النافلة، ما المانع أن يصلي على سيارته وهو في الحضر تحصيلا لفضلها وخشية من فواتها.
أحسن الله إليك. في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مسجد القبلتين، يرتاده كثير من الزوار ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة فيه، ويوجد هناك قبلة نحو الجنوب وقبلة نحو الشمال، فقولكم أحسن الله إليك.
كان يقصد ويظن فيه مزيد فضل، ليس الأمر كذلك. الفضل إنما هو في المساجد الثلاثة التي جاءت النصوص بتفضيلها، وما عدا ذلك فليس له فضل زائد. والاعتناء بتتبع هذه الآثار هو من وسائل الشرك، فينبغي سد جميع الذرائع الموصلة إلى هذا، جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك توسد، فلا نعتني بالآثار ولو كانت مساجد لا نعتني بها، لأنه ليس لها فضل زائد. فأي مسجد هو مصلى للمسلمين، حاشا المساجد الثلاثة التي جاء التنصيص عليها، المسجد الحرام والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فليس لبعضها على بعض المزية، اللهم إلا في القدم كثرة الجماعة ما أشبه ذلك، لكن هذه المزايا وإن كانت قديمة وإن كثر جماعتها إلا أنها لا تبرر قصدها دون غيرها.
أسأل الله إليك يا شيخ، هل يدخل في النافلة أداء سنة الراتبة على الدابة خاصة في الحضر مع الحاجة إليها في الوقت الحاضر؟
نقول إذا خشي من فوات وقتها فصلاته على الدابة أولى من التفريط بها، أولى من التفريط بها إذا خشي فوات وقتها.
أحسن الله إليك شيخنا، فيما يتعلق بتحويل القبلة، جاء تكرار آيات التحويل في البقرة ثلاث مرات، ولابن كثير رحمه الله تعالى توجيه في ذلك في الآية الأولى كأنها استجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية إثبات أن ذلك الحق، وفي الثالثة دفع لحجة الذين ظلموا في دعوى المشابهة عند التوجه لبيت المقدس. ما توجيهك أحسن الله إليك حول هذا؟
هو كلام الحافظ ابن كثير وجيه ظاهر رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. الحديث الراوي أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، تقدم التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب حسن إسلام المرء. قال العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب أو الباب السابق، باب الصلاة من الإيمان، من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان، وهذا الباب فيه حسن إسلام المرء، ولا يحسن إسلام المرء إلا بإقامة الصلاة. مناسبة بين البابين. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب والباب السابق، من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان، وهذا الباب فيه حسن إسلام المرء، ولا يحسن إسلام المرء إلا بإقامة الصلاة. وقال بعضهم ويكني بذلك عن ابن حجر في فوائد حديث الباب السابق، حديث تحويل القبلة، وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضا، فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله: والله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولملاحظة هذا المعنى، يعني الإحسان في الموضعين والله يحب المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء. هذا من كلام ابن حجر. يقول العيني، وقد أولع بتتبع وتعقب الحافظ ابن حجر: فانظر إلى هذا، هل ترى له تناسبا لوجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة في ذكر الإحسان في الموضعين ظاهرة، المناسبة في ذكر الإحسان في الموضعين ظاهرة، ويسلك العيني أحيانا للتوفيق ما هو أبعد من هذا. إذا أسلم العبد، قال ابن الحجر، هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبا، انتهى كلامه. أقول: دخول النساء في خطاب الرجال مستفيض في نصوص الكتاب والسنة. يقول جل وعلا عن مريم عليه السلام: وكانت من القانتين، وكانت من القانتين. فحسن إسلامه، أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه باطنا وظاهرا، مستحضرا اطلاع ربه عليه وقربه منه، كما جاء تفسير الإحسان في حديث جبريل عليه السلام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إحسان الإسلام يفسر بمعنيين، أحدهما بإكمال واجباته واجتناب محرماته. ومنه الحديث المشهور المروي في السنن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكمال حسن إسلام المرء حينئذ بترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه. ومنه حديث ابن مسعود الذي خرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أن أؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجباته والانتهاء عن محرماته، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض محظوراته التي كانت ترتكب في الجاهلية. والمعنى الثاني مما يفسر به إحسان الإسلام أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله منه واطلاعه عليه، فيعمل له على المراقبة والمشاهدة لربه وقلبه. يكفر الله قال ابن حجر هو بضم الراء، لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم، واستعمل الجواب مضارعا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل، لكنه بمعنى المستقبل. وفي رواية البزار: كفر الله، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كفر الله، فواخى بينهما، يعني بين الشرط والجزاء. قال العيني: قلت متعقبا من حجر: هذا كلام من لم يشم من العربية شيئا. نعم، هذا كلام من لم يشم من العربية شيئا. قال الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. فقد جزم قوله تصبك بإذا، وقد قال الفرة تستعمل إذا للشرط، تستعمل إذا للشرط، ثم أنشد الشعر المذكور ثم قال ولهذا جزمه. ابن حجر لا ينكر أنها شرطية، لكنه قال بضم الراء يعني لا تجزم. في تعليق الطابع على عمدة القاري محمد منير دمشقي يقول: لعل الشارح رحمه الله تعالى يعني العيني ذهل عن كون محل جزمها إنما هو في الشعر خاصة، لأنه ورد بيت شعر، وهذا البيت يورد في كتب النحو كلها. يقول: ذهل عن كون محل جزمها إنما هو في الشعر خاصة لا في النثر، وإلا فذلك أمر ضروري ولم يخل عنه أصغر كتاب في علم النحو. قال ابن أجر الروم: وإذا في الشعر خاصة، يعني من الجوازم، ولكن شغف الشارح بالرد على بعض الشارحين أوقعه في ذلك. وفي المبتكرات بعد أن ذكر كلام العيني وابن حجر يقول: فتحصل أن الشيخين متفقان على أن إذا في الحديث شرطية، إلا أن النزاع بينهما يكفر بالرفع والجزم أو الرفع لا غير، فالأول للعيني والثاني لابن حجر، والحاكم بينهما كتب الفن، والموجود في كتب الفن أن إذا لا تجزم إلا في ضرورة الشعر،
يعني الحق مع ابن حجر.
نعم. وأشهر كتب الفن تداولا ألفية بن مالك، ونصها: وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النثر لم يستعمل. وظاهره الإطلاق، إلا أن الأشموني نقل عن التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة، يعني مقتضى قول ابن مالك وقبله كلام ابن أجر الروم أنها لا ترد إلا في الشعر خاصة. نقل الأشموني عن التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة، ونقل عنه أيضا أنه في النثر نادرا وفي الشعر كثير، وأنشد بيت العيني الذي رد به على ابن حجر. وعبارة ابن هشام في المغني هكذا: ولا تعمل إذا الجزم إلا في الضرورة كقوله استغني، يعني البيت الذي أورده العيني. يقول صاحب المبتكرات، من هو؟ من صاحب المبتكرات؟ البصيري، ومتأخر، ما هو صاحب البردة، متأخر في القرن الماضي. يقول: فابن حجر ما مشى إلا على الجادة البيضاء والعربية السمحة، فقد أكل العربية أكلا. يقول: ما شم العيني، يقول: ما شم العربية. وذا يقول: فقد أكل العربية أكلا، وشم عطر عرائس فنون الأدب شما ولا عطر بعد عروس. فوصف كلامه بأنه صادر عمن لم يشم من العربية شيئا يقال فيه: يا سبحان الله، يا للعلماء. وفي شرح الكرماني: يكفر الله الكفر التغطية، وهي في المعاصي كالإحباط في الطاعات. يقول الزمخشري: التكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة، كل سيئة كان زلفها. زلفها وش عندك، بالتشديد ولا بالتخفيف؟
لا، عندنا زلفها.
طيب، كل سيئة كان زلفها، يقول الكرماني: زلفها بتشديد اللام وبالفاء، أي أسلفها وقدمها، يقال زلفته تزليفا وأزلفته إزلافا بمعنى التقديم. وأصل الزلفة القربة، وفي بعض نسخ المغاربة زلفها بتخفيف اللام، وفي بعض نسخ المغاربة زلفها بتخفيف اللام. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، أي يهدمه ويمحوه. وفي فتح الباري أزلفها، فتح الباري أزلفها، كذا لأبي ذر ولغيره زلفها، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق. وقال النووي بالتشديد، الكرماني تبع النووي، وهنا يقول: وهي بتخفيف اللام من حجر كما ضبطه صاحب المشارق، ولعله هو بعض المغاربة الذي أشار إليه الكرماني. وروى الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها بالتخفيف فيهما. وللنسائي نحوه لكن قال أزلفها. وفي الأعلام للخطابي أعلام السنن أو أعلام الحديث للخطابي وشرح صحيح البخاري شرح مختصر جدا، قوله زلفها معناه أسلفها وقدمها، يقال زلف وأزلف بمعنى واحد لقوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. والأصل فيه القرب، ومن ذلك قوله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وفي المحكم لابن سيدة أزلف الشيء قربه، وزلفه مخففا ومثقلا قدمه. وفي الجامع الزلفة تكون في الخير والشر، الجامع في اللغة للقزاز. وقال القاضي عياض في المشارق زلف بالتخفيف جمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين يعني الخير والشر. وأما القربة فلا تكون إلا في الخير، فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها. قاله الحافظ وأسقط البخاري كتابة الحسنات. أسقط البخاري كتابة الحسنات، إيش معنى هذا؟ وما تقدم لنا الدارقطني روى الحديث بلفظ ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. أسقط البخاري كتابة الحسنات عمد كما قال بعضهم. لماذا؟ قيل لأنه مشكل على القواعد. كتابة الحسنات، الحسنات متى تكون مقبولة؟ نعم، إذا كان صاحبها
مؤمنا،
فهي مشكلة على القواعد. قال المازري الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه، يعني إذا أداها وأخرجها وفعلها حال كفره. قال ابن حجر والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمل الصادر منه بالكفر مقبولا. يقول والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم، لأن الكلام بصدد مسلم أو كافر،
بصدد الكافر الأول
قضية، الإشكال كله في صدد مسلم ولا كافر. الشرط عندنا كافر في حال كفر ولا أسلم وانتهى،
أسلم
فهو مسلم.
نعم.
يقول والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. ويحتمل أن يكون القبول، أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا. قال ابن المنير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره. متى يكتب له؟ إذا أسلم. المخالف للقواعد أن يكتب له ذلك في حال كفره،
وهذا لم يأتي في الحديث،
لم يأتي في الحديث.
نعم.
وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط.
قال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. لماذا؟ لا يسأل عما يفعل. لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد عليه، وهو كقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، خرجه مسلم. وقال الحافظ بن رجب: كلاهما، يعني حديث الباب بالرواية التي تركها البخاري وحديث حكيم بن حزام، يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب عليها، ويكون إسلامه المتأخر كافيا له في حصول الثواب على حسناته السابقة منه قبل إسلامه. يقول: كلاهما، يعني حديث الباب وحديث حكيم، يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب عليها، ويكون إسلامه المتأخر كافيا له في حصول الثواب على حسناته السابقة قبل إسلامه. ويدل عليه أيضا أن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وما كان يصنعه من المعروف، هل ينفعه ذلك؟ فقال: إنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا يدل على أنه لو قال ذلك يوما من الدهر ولو قبل موته بلحظة لنفعه ذلك. يقول: مما يستدل به أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم أنه يؤتى أجره مرتين، مع أنه لو وافى على عمله بكتابه الأول لكان حابطا. يعني إيمانه بنبيه ودينه المنسوخ يكتب له منه شيء، لو مات على كفره لا يكتب منه شيء، لكن إن أسلم أعطي الأجر مرتين. يقول: ما يستدل به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم أنه يؤتى أجره مرتين، مع أنه لو وافى على عمله بكتابه الأول لكان حابطا، وهذا هو اللائق بكرم الله وجوده وفضله، وخالف في ذلك طوائف من المتكلمين وغيرهم، وقالوا: الأعمال في حال الكفر حابطة لا ثواب لها بكل حال. وتأولوا هذه النصوص الصحيحة بتأويلات مستكرهة مستبعدة. ولذلك من كان له عمل صالح فعمل سيئة أحبطته، أحبطت هذا العمل الصالح، ثم تاب، فإنه يعود إليه ثواب ما حبط من عمله بالسيئات، بل عود العمل ها هنا بالتوبة أولى. نعم، القياس الأولى بلا شك، بل عود العمل ها هنا بالتوبة أولى، لأن العمل الأول كان مقبولا، يعني إذا طرأ على هذا العمل الصالح من مسلم ما يحبطه ثم تاب. لو افترضنا أن شخص عمل عمل صالح ثم بعد ذلك
عمل ما يبطله،
ما يبطله، مثلا تصدق ومن بالصدقة وتحدث بها أو صلى وراء بعد ذلك وأخبر بها وأشاعها بين الناس
ثم تاب،
ثم تاب،
الأولى
أن يعود، أن يعود. نعم، بل عود العمل ها هنا بالتوبة أولى، لأن العمل الأول كان مقبولا، وإنما طرأ عليه ما يحبطه بخلاف عمل الكافر قبل إسلامه. ومن كان مسلما وعمل صالحا في إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ففي حبوط عمله الأول بالردة خلاف مشهور، ولا يبعد أن يقال أنه يعود إليه بإسلامه الثاني على تقدير حبوطه، والله أعلم. هذا كلام من رجب. أقول يؤيد رجوعه وعودة العمل إليه قوله تعالى، أي بعد الردة، قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، بهذا القيد. أما إذا مات مسلما فإنه يحتسب له
ما عمله.
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فاشترط لحبوط العمل الموت على الردة، الموت على الردة. وهذه متصورة في رجل حج، هذا حجة الإسلام، ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يؤمر بإعادة الحج أو لا يؤمر؟
على هذا القول لا يؤمر،
لا يؤمر، وإن كانت المسألة خلافية. القرطبي في تفسيره، في تفسير هذه الآية، وعادة القرطبي أن يذكر في كل آية مسائل، يصنف تفسير الآية ويقسمها إلى مسائل،
في آية فيمت وهو كافر،
نعم، وهذه المسائل عند القرطبي تتفاوت من مسألة ومسألتين وثلاث إلى 60 مسألة في الآية الواحدة. يقول هنا المسألة العاشرة: قال الشافعي إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة. ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة، وقال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، ما في قيد كونه يموت على فيموت وهو كافر، بدون قيد. قالوا: وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، يعني إذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب فمن باب أولى أن نغلظ عليه الخطاب. وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله فكيف أنتم، لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة نضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم. قال ابن العربي: وقال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة شرطا هاهنا، شمال الموافاة فيمت وهو كافر، لأنه علق عليه الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين. يعني لم يقيد الآية المطلقة بالقيد،
يعني كأن كل آية عنده لها حكم،
لها حكم.
نعم.
أشركت من يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر، هذا يخلد في النار. لئن أشركت لا يحبطن عملك، يحبط ولو لم يوافي على الكفر. يقول: فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغيرين. لكن القاعدة في الإطلاق والتقييد، هنا يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ هل هذه من صور حمل المطلق على المقيد أو لا؟ هل يشتركان في الحكم والسبب؟
والله الظاهر هذه
الحكم واحد، حبوط العمل موجود في الآيتين، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، والسبب الردة واحد، فاتفقا في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد. لكن أحيانا بعض أهل العلم لهم ملحظ يتركون فيه بعض القواعد، فهنا من باب التغليظ في حق المرتد يقال له مثل هذا، وهو ملحظ المالكية. فعلى سبيل المثال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء الحديث مقيدا
فيما
يبدو للناس، لكن المعروف من عادة السلف وقاعدتهم وخوفهم من سوء العاقبة لا يقولون بالتقييد في هذا الموضع. نعم، لا يقولون بالتقييد في هذا الموضع. لماذا؟ ليكون الإنسان
على حذر
باستمرار من سوء العاقبة، ليأمن الأمن التام. فهذا ملحظ. فالمالكية يقول علماؤنا يقول وقال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة شرطا هاهنا، لأنه علق عليه الخلد في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغيرين، وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواجه ضعف له العذاب ضعفين، فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكين، أحدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل هتك